النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، رجاءه الصحيحين. تكلمنا في آخر الدرس الماضي على أول هذا الحديث، توقف بنا الكلام عند قوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عليه الصلاة والسلام هو عيسى بن مريم، خلقه الله من أم بلا والد، وذلك يظهر للعباد قدرته سبحانه على كل شيء. وقصة مريم عليه السلام ذكرها الله في القرآن عن نشأتها وأنها من بيت طيب وبيت عبادة، وأن والدها توفي وهي صغيرة وكفلها زكريا نبي الله عليه الصلاة والسلام، لأن خالتها كانت زوجة زكريا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذ قالت امرأة عمران يعني أم مريم: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذرت حملها أن يكون خادما لبيت المقدس، نذرت أن يكون حملها الذي في بطنها أن يكون خادما لبيت المقدس الذي هو أحد المساجد الثلاثة في الأرض. فلما وضعتها كانت ترجو أن يكون ذكرا، لأن الذكر هو الذي يستطيع القيام بهذه المهمة العظيمة. فلما ولدتها أنثى كأنها صار عندها شيء من التردد، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضع، لأنها قالت هذا من باب الدعاء لا من باب إخبار الله عز وجل أنها وضعتها أنثى، لكنها قالت هذا من باب الدعاء. وقرأت الآية: والله أعلم بما وضعت، هذه قراءة يعني هذا لبيان أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وأنه لا يخفى عليه هذه المولودة. وليست امرأة عمران تخبر ربها عز وجل، وإنما تدعوه: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى، بمعنى أن الذكر أفضل من الأنثى في القيام بالمهمات. الذكر يستطيع ما لا تستطيع الأنثى، بما جعل الله في خلقة الذكر من الامتياز على خلقة الأنثى. وليس الذكر فالأنثى من حيث الجنس لا من حيث الأفراد، قد يكون في أفراد الإناث من هو خير من كثير من الذكور باعتبار الأفراد، أما من حيث الجنس فالذكور أفضل من الإناث لأنهم يستطيعون من الأعمال ما لا تستطيعه الإناث، لأن عقولهم أوفى من عقول الإناث. لا شك هذا من حيث الجنس. أما من حيث الأفراد فلا يلزم هذا، قد يكون في الإناث بل هو خير من الذكور. وإني سميتها مروه وإني أعيدها كل هذه الدعوات، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول الحسن، يعني تقبل مريم بقبول الحسن وأنبتها نباتا حسنا نشأت في العبادة والطاعة، وكفلها زكريا. وفي قراءة وكفلها زكريا لأن بني إسرائيل اختصموا في مريم أيهم يقتلها، لأنها زوجة عالمهم، لأنها بنت عالمهم وحبرهم وشيخهم، فهم تنافسوا أيهم يقتل مريم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم. هذه قرعة، عملوا القرعة، عملوا القرعة أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني أنك يا محمد لم تشهد هذه القرون الماضية وما حصل فيها، ولكن هذا من آيات الله، هذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله أخبره بما جرى كأنه حاضر. وحتى إن بني إسرائيل انبهروا لأنه جاءهم بمعلومات هم لا يعرفونها من أمورهم، وهي مذكورة في كتبهم وتواريخهم ويعرفها علماؤهم وأخبارهم. يقول هذا الرسول يحدث بما جرى من قرون طويلة، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من علمه وإنما هو من عند الله عز وجل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون. هذا من العجائب أنه آخر ما نزل من الكتب ومع هذا يقص أخبار الماضين كما وقعت، مما حير العلماء والأحبار والرهبان، حير دهاة البشر. هذا من أعظم المعجزات لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فوقعت القرعة لزكريا عليه السلام، وكانت خالتها أخت أمها تحته، وكفلها زكريا ذكر الله من نشأتها العجائب كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني المكان الذي يصلي به، لأن المحراب معناه المكان الذي يصلى به، سمى محرابا، محراب محل العبادة، ليس المحراب خاصة بالزاوية التي تكون في المسجد المعروفة الآن، لا، المحراب في الأصل محل العبادة. تتصور المحراب يعني على داود عليه السلام المراد محل صلاته، محل عبادته، وهو قائم يصلي المحراب مراد محل عبادته الذي يخلو فيه بربه عز وجل، هذا المحراب. المحراب في الأصل اسم لمكان الصلاة، وصار يطلق الآن على الطاق الذي يكون في موقف الإمام لتعرف به الكبلة، هذا يسمى المحراب. هذا تخصيص من العرف العام، لا بأس بذلك، لا مانع، لأنه أيضا محراب هو إنه محل عبادة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، هذا من الكرامات، كرامات الأولياء. قال يجد عندها في الشتاء فاتحة الصيف، ويجد عندها في الصيف فاتحة الشتاء، في وقت ليس فيه وقت فواتح ولا فيه وقت لهذا الرزق. وكان هذا يحضره ربها لها إكراما لها، هذا من كرامات الأولياء، كرامات الأولياء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. جالسة تصلي في هذا المكان ولا يتصل بها أحد من الخلق، ثم مع هذا يجد عندها نبي الله هذا الرزق، إذا دخل عليها مصلاها وجد عندها هذا الرزق، فتعجب من ذلك، قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم ذكر قصة زكريا ودعاء لربه، ثم ذكر قصة مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي وارفعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذه المعجزة. يعني كيف علمت أيها الرسول، كيف علمت أيها الرسول وأنت آخر الرسل وأيضا أمه لا تقرأ ولا تكتب؟ هذا من أعظم المعجزات، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. وما كنت لديهم يجي يقول أقوالهم أيهم يقتل مريم، وما كنت لديهم يستطيعون. يعني ما الذي أدراك إذن؟ الذي أدراك هو الله سبحانه وتعالى، وهذا من أنباء الغيب، يعني من الأمور الماضية. الغيب المراد به هنا الأمور الماضية المغيبة عنا بطول الزمان، ويطلق الغيب على المستقبل أيضا، يطلق الغيب على المستقبل، ويطلق الغيب على الشيء الذي لا نراه، كله يسمى غيب. الشيء اللي لا نراه يسمى غيب، الشيء الماضي يسمى غيبا، الشيء المستقبل يسمى غيبا، والغيب لا يعلمه إلا الله، الماضي والمستقبل والحاضر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن علمه الله لرسله ذلك من أنباء الغيب، هذا مما علم الله رسوله من أنباء الغيب، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. وما كنت لديهم يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم عن القرعة، وما كنت لديهم إذ يستكبرون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. هي بشارة لها، لكنها اندهرت كيف يحصل لها ولد مما تشاءون. قالت ربي أما يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين إلى آخر الآيات. هذا ما ذكره الله من قصة نشأة مريم ونشأة ابنها عيسى عليه السلام، وهذا البيت الطاهر العظيم. ولهذا لما قرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الآيات التي في سورة مريم من نشأة عيسى عليه السلام، ولما قرأ هذا بحضرة البطارقة وكبار النصارى اعترف النجاشي بأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، وقال هذا والذي أنزل على موسى يخرج من مشكاة واحدة. فأسلم النجاشي رحمه الله، دخل في الإسلام لما سمع ما ذكره الله من نبأ عيسى عليه السلام وتفاصيل ولادته، عند ذلك اعترف أن هذا من الله سبحانه وتعالى وأنه لا يمكن أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم. وأن عيسى عبد الله ورسوله، ذكرنا في الدرس السابق أن هذا فيه ردا، أن هذا فيه رد على اليهود ورد على النصارى. أما اليهود فلأنهم جحدوا رسالة عيسى عليه السلام ورموه بالبهت والعياذ بالله، وقالوا إنه ولد بغي قبحهم الله وأخزاهم، يعني الكفر منهم، وإلا المسلمون منهم والمؤمنون استثناهم الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء الكفرة الخنازير طردة الذين كفروا بنبوة عيسى عليه السلام وحاولوا قتله وسلمه الله منهم ورفعه إليه وألقى عليهم الخزي هذا فيه رد عليهم، وفيه رد على النصارى الذين لم يقروا بأن عيسى عبد الله، وإنما ادعوا أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة أو أنه هو الله. ثلاث مقالات له ذكرها الله جل وعلا في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر، وفي قوله تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم ولا يجعلون يقولون هذا إلى الآن في إذاعتهم التي يذيعون الآن من جرمان ومن فرنسا، فيرددون هذه الأقوال الكفرية الشنيعة ولا يزالون يقولون إن عيسى هو ابن الله وأنه المخلص وأنه أنه، يعني يرددون عقائد النصارى السابقة في إذاعاتهم الآن في إذاعة منتو كارلو وإذاعة اللي يقولون إن تجي من درمان، وسألوا عنه يقول هذا كلام ما فيه من درمان، لكن هم سموها بذلك إلا أن تجي من مكان آخر، لكن سموها بهذا الاسم من باب التغرير. المهم أنهم لا يزالون على هذه الفرية أن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون، وأنه الإله المخلص، وأنه مكن من نفسه القتل وقتلوه وصلبوه من أجل أن يخلص العباد من الخطيئة التي ارتكبها آدم عليه السلام، كما يقولون قبحهم الله، يسمونه المخلص، يسمون هذا من باب الفداء، وأن عيسى فعل هذا من باب الفداء لبني آدم ليخلصهم من إثم العقوبة أنه قتل وصلب ثم قام بعد ثلاثة أيام، قام بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى أبيه إلى الله سبحانه وتعالى، يسمون الله الأب، يسمون عيسى الإبن، كذا يقولون قبحهم الله، يعني قبحهم الله، الله جاء ودخل في بطن امرأة وخرج من فرجها، تعالى الله عما يقولون، قبحهم الله. ما هذه المقالات الشنيعة؟ أيضا قتل، الله قتل وسلب، تعالى الله عما يقولون، هذه مقالات شنيعة لا يقولها ولا المجانين، ولكن هذا الضلال، الضلال يصل بأهله إلى هذا الحد والعياذ بالله. ففي هذا رد عليه من شهد أن عيسى عبد الله، رد على النصارى، ورسوله رد على اليهود، وكلمته ألقاها إلى مريم. ما هي الكلمة؟ هي الكلمة قوله كل، لأن عيسى وجد من غير آدم، بل وجد بكلمة كل، بكلمة كل، ثم قال له كل فيكون. هذا معنى وكلمة منه، أنه وجد بالكلمة وليس هو الكلمة، ليس عيسى هو نفس الكلمة، ولكن سمي بالكلمة لأنه خلق بها، بخلاف بقية البشر فإنهم يخلقون من آباء ومن من الرجال النطفة، يخلق الآدم من النطفة، أما عيسى فلم يخلق من النطفة، وإنما خلق بكلمة وهي قول الحق سبحانه كن فيكون، كما قال لآدم كن خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، إن مثل عيسى عند الله فمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا كنتم تعجبون من كون عيسى ولد من أم بلا أب ووجد على أثر الكلمة كن، فكيف لا تعجبون من خلق آدم من تراب بدون أم ولا أب؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فلا نقول لعيسى كن فيكون، نفس الشيء، ليس بهذا غرابة على قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى وكلمة من أن عيسى كلمة من الله، لأنه خلق بالكلمة وليس هو الكلمة. النصارى يقول هو الكلمة، ومثلهم الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق مثل مقالة النصارى تماما، وقال في الجهمية مثل مقالة النصارى الذين يقولون القرآن مخلوق، فذلك النصارى يقولون إن عيسى كلمة مخلوقة. فعرفنا الفرق إلى بين عيسى عليه السلام وبين الكلمة، كلمة من الله، وأما عيسى فهو خلق من خلق الله وجد بالكلمة من غير حاجة إلى أحد. كل خلق الله يقول له كن فيكون، ليس كذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن بقية الآدميين يخلقون بكلمة كن، ليس بواسطة أب، بواسطة أب. أما عيسى عليه السلام ليس هناك أب، وإنما وجد بكلمة كن، فليس هو الكل وإنما وجد بالكل تنبه الولد. وهذا معنى قوله كلمته ألقاها إلى مريم، هي كلمة كل. وروح منه، روح منه، ليس المراد أن عيسى روح من الله بمعنى أنه من الله جل وعلا من ذات الله، وإنما من روحه المخلوق، لأن الله خلق الأرواح، خلق الأرواح جميعا، ومنها روح عيسى عليه الصلاة والسلام. فكلمة منه هذه الابتداء الغاية، ابتداء الغاية يعني كلمة مبتدئة من الله وروح مبتدئة من الله. فما تقول مثلا هذا الرزق من الله، أليس كذلك؟ هذا الرزق من الله، هل معناه أن الرزق جزء من الله؟ لا، ولكن معناه أن الله هو الذي يسر هذا الشيء، وهو الذي هيئه وخلقه، خلق هذا الشيء. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، كلمه منه للتبعير، وهو ان ما في السماوات والارض جزء من الله وبعض من الله، لا، ولكن معناه انه حاصل ونازل وكائن من الله سبحانه وتعالى. فللابتداء الغايه، كما تقول هذا الرزق من الله، هذا الولد من الله، هذا البيت من الله، هل معنى ذلك أن تقول أن هذه الأشياء جزء من الله؟ لا، معناه أن تقول أن هذه الأشياء من خلق الله، من خلق الله وإيجاده سبحانه وتعالى. هذا معنى وروح منه، أي روح مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها كسائر الأرواح. قد تسأل وتقول كل أرواح بني آدم من الله على هذا التفسير، وقل نعم كل أرواح بني آدم من الله، لكن عيسى عليه السلام خص بذلك لأنه من غير أب، لأنه من غير أب، بل هو روح بدون أب. يعني لما نفق الملك في مريم، لما نفق فيها بأمر الله، وجد عيسى عليه السلام، كما قال تعالى ومريم التي ومريم ابنة عمران التي خلت فرجها فنفخنا فيه، يعني نفق فيه جبريل عليه السلام، فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وكان فيها، فنفخنا فيه من روحنا، النافخ هو جبريل عليه السلام، من روح الله المخلوقة، المخلوقة لله عز وجل. وروح منه، لأن عرفنا معنى وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وذلك بقوله كن. وروح منه يعني نفخها الملك في جيب مريم أو في فرجها، فحملت على أثر هذه النفخة، حملت بعيسى عليه السلام، حملت به من غير أب، بل بواسطة الكلمة الربانية والروح التي أرسل الله بها رسوله جبريل عليه السلام، فنفخها إلى مريم، وبهذا حملت مريم في عيسى، فحملته فانتبذت به فكان القصير. كما في سورة في سورة مريم بقوله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. هذا في الأول وفي التعبد هذا المحراب اللي تصليه مكانا شرقيا، اتخذت من دونهم حجابا لأنها بلغت مبلغ النساء واستترت عليها السلام، استترت في هذا الشكل عن الرجال، اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. من هو روح؟ روح الله جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. لأن جبريل لم يأتي هذه صورة الملكية، لأن البشر لا يستطيعون رؤية الملك على صورته، بل يأتي في صورة رجل، كما كان يأتي محمد صلى الله عليه وسلم صورة رجل، صورة دحية الكلب. فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ظنت أنه بشر. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسكني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هيئ ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملت به فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض يعني الولادة إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت لست منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، أو من تحتها، من تحتها قراءة: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وانظري إليك. في آخر الآية إلى قوله: فأتت به قوما تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا سريا، يا هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يعني استعظم الامر جدا، فاشارت اليه، اشارت الى هذا الطفل الذي في المهد. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد الصبي؟ قال: اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت. الى اخر الايه. هذه قصه ولاده عيسى عليه الصلاه والسلام وما دار حولها، بينها القران كما هي، كأنك تشاهدها وكأنك حاضر عندها. وهذا كله رد على اليهود وعلى عالم النصارى. اليهود الذين يقولون إنه ولد بل، تعالى الله عما يقولون، وقولهم على مريم بهتانا عظيمة، وقال ما قالت النصارى الذين يقولون إن عيسى ابن الله أو أنه جزء من الله، تعالى الله عما يقولون، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، خلصنا من هذا. وأن الجنة هو الجنة حق والنار حق، يعني وشهد ومن شهد أن الجنة وهي دار المتقين، دار المتقين، والنار دار الكافرين، كل منهما حق، كل منهما حق، وأنهما داران موجودتان مخلوقتان وباقيتان لا تفنيان ابدا، الجنه للمتقين والنار للكافرين. فالدور ثلاثه، الدور كما ذكر ابن القيم ثلاث دور: الاولى دار الدنيا، هذه دار العمل والاكتساب، دار العمل والاكتساب. والثانية دار البرزة وهي القبر، الدار الثانية دار البرزة وهي دار القبور، قبر، هذا انتظار برزة بين الدنيا والآخرة، البرزة معناها الفاتح، بينهما برزة لا يدريان يعني فاتح، البرزة هو الفاتح بين الشيئين، فالقبر الحياة في القبور والبقاء في القبور، هذه حياة تسمى بالحياة البرزخية، فيها عجال، فيها نعيم أو عذاب، إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، ويبقى الأموات في قبورهم إلى أن يشاء الله جل وعلا بعثهم وحشرهم للكتاب والجزاء. وهذه الدار محطة انتظار ومستودع للأجسام والأرواح، فهي محطة انتظار. هذه الدار الثانية، دار البرزخ. والثالثة دار الجزاء، اللي هو التي هي يوم القيامة، الجنة أو النار، هذه دار الجزاء. هذه الدار لا تفنى ولا تزيد أبدا، دار الدنيا تفنى ودار البرزخ تنتهي، أما دار القرار، ولهذا سماها الله دار القرار، وأن الآخرة هي دار القرار، بمعنى أن أهلها لا يرتحلون عنها أبدا، خلاف الدنيا يرتحلون منها إلى القبور، ومن القبور يرتحلون إلى البعث والنشور، وفي الآخرة دار الآخرة يبقون فيها أبدا الأبد، دار القرار، دار القرار، الجنة أو في النار. ففي الدنيا عمل بلا حساب، وفي الآخرة حساب بلا عمل وجزاء. لا بد من الإيمان بالدارين، الجنة والنار، والجنة حق والنار حق، تؤمن بذلك. وإذا آمن الإنسان بهاتين الدارين فإن ذلك يحمله على العمل، على العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات. إذا تيقن أن هناك جنة وأن هذه الجنة لا يدخلها إلا بالأعمال الصالحة فإنه يعمل، وإذا تيقن أن هناك نار وأنه يدخلها بالمعاصي والكفر والسيئات فإنه يحذر من ذلك ويتوب إلى الله عز وجل. فالإيمان، الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار يحمل العبد على العمل، العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات. أما الذي لا يؤمن بالآخرة فهذا يعمل ما تمليه عليه شهواته وما ترغبه نفسه، ولا يحاسب نفسه أبدا، لأنه لا يؤمن ببعد ولا بفساد. تعالى الله عن ما يقوله الظالمون والكافرون علوا كبيرا، يقولون ليس هناك بعد، ليس هناك، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ينسون البعد، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات وما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هكذا يقولون، وما فيه، ما فيها بعث ولا حساب. هذا يقوله الملاحدة والكفرة أيضا، لأن كفار قريش والكفار الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون، ينكرون البعث والنشور. فإذا متنا وكنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا أولون، أئنا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد إلى آخر ما ذكر الله تعالى عن مشركي العرب، عن مشركي العرب. ومثلهم الملاحدة والدهريون الذين لا يؤمنون برب ولا ببعث ولا بحساب، ومثلهم الفلاسفة الذين يقولون إن مثلا هذه الأمور إنما هي من باب التخيلات من أجل مصالح الناس، فمثلا الرسل أو الأنبياء يقولون هذه الأشياء من باب التخيلات من أجل مصالح الناس، وإلا ليس هناك جنة وليس هناك نار وليس هناك بعث، وإنما هم يخيلون هذه الأشياء، كأنهم يقولون هذا من باب الكذب للمصلحة من أجل أن الناس يستقيمون ويتركون الأعمال الجميلة ويعملون الأعمال الطيبة، وإن لم يكن هناك حقيقة للجنة والنار، هذا من باب التخيل ويسمون المخيل. وهم فئة من الفلاسفة، وفيه من الطوائف الباطنية فينكر الجنة والنار ويقول هذه عبارة عن رموز فقط، عبارة عن رموز وليس هناك حقائق، هذه حقائق الباطنية. الباطنية يقولون إن هذه الأمور إنما هي رموز فقط وليس هناك حقائق وراءها. فالصفحة الكبرى على اختلاف أصنافهم من مشركية وجهرية وفلاسفة وغير ذلك كلهم لا يؤمنون اليوم الآخر. ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني لو كان ما هناك بعث ولا حساب صار خلق الله لهذه المخلوقات من باب العبث، لأنها لا تؤدي إلى غاية ولا نتيجة. الظالم يظلم في هذه الدنيا، والقاتل يقتل، والعاصي يعصي، والمطيع يسعد نفسه بالطاعة والعبادة، ولا فيه جزاء يوم القيامة. هذا من باب العبث، الله خلق الخلق من باب العبث، تعالى الله عما يقول. أما إذا كان هناك بعث ونشور وجزاء على الأعمال المحكم بإحسانه والمسيء بإساءته، كان خلق الخلق بحكمة وغاية وليس عبدا. هناك من الظلمة من يموت وهما جوزي في هذه الدنيا، وهناك من الصالحين من يموت وهما يموت وهو فقير وهو مريض وهو كذا. لماذا؟ لأن الجزاء في الآخرة، هؤلاء ينتظرهم جزاءهم في الآخرة. هذا الكاذب وهذا الظالم وهذا الطاغي وهذا الجبار ينتظرهم جزاءهم في الآخرة، وهذا المؤمن التقي الصالح الذي مات بالمرض والفقر هل ينتظره جزاؤه في الآخرة الجنة؟ لأن الله ما خلق الخلق وأجرى هذه الأمور عبثا، لا بد لها من نتيجة ولا بد لها من غاية تنتهي إليها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يجازى، يأكل ويشرب ويمكر ويكفر ويفسق وينتهي أمره إلى لا شيء؟ لا أبدا، يصلح ويتقي ويطيع ويسعد نفسه للعبادة وينتهي أمره إلى لا شيء أبدا. لا بد من نتيجة، لا بد هذه التصرفات التي ترون في هذه الدنيا من الناس لا بد لها حساب، لا بد لها حساب. وهذا من أدلة البعث، أدلة البعث أن هذه الأعمال التي يعملها الناس لا يمكن أن تذهب سدى. ولا نشاهد الآن في الكثير من الصالحين من يعطى جزاءه عاجلا، ولا نشاهد من الكفرة والمتمردين من يعاقب عاجلا. قد يموته معه في غاية غناه وغاية جبروته وغاية تسلطه، لكن الحساب أمام. فهذا وجه النص على الإيمان بالجنة والنار، لأن الإيمان بهما يحدو على العمل الصالح والتوبة من العمل السيء، ولأن البعث والحساب أنكره كثير من الطوائف الكافرة، فلا بد من الإيمان به والتصديق به والإقرار به، فهو أحد أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وأحيانا نجد أن الله يذكر الأركان الستة وأحيانا يذكر أربعة وأحيانا يذكر اثنين فقط: الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخر، ذكر الإيمان بركنين، لأن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يلزم منه الإيمان ببقية الأركان. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وإما رزقناهم من الكفر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الإيمان باليوم الآخر عليه مدار الحياة. هذا ما دل عليه هذا الحديث وبيان معناه. وقد ذكر الحديث الملل الثلاث البراءة من الملل الثلاث: ملة اليهود وملة النصارى وملة المشركين. فهو حديث عظيم قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا فيه البراءة من دين المشركين. وفي قوله أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم هذا فيه البراءة من دين اليهود والنصارى، لأن اليهود كفروا بعيسى والنصارى غلوا فيه حتى جعلوه، فهذا فيه البراءة من الملل الثلاث: ملة المشركين وذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والبراءة من ملة اليهود والنصارى وذلك بشهادة أن عيسى عبد الله ورسوله. والشاهد من هذا الحديث للباب، لأن الباب باب فضل التوحيد وما يفكر من الذنوب، لأن الرسول قال في آخره: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد، لأن الله يدخلهم الجنة، وأهل التوحيد هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن الجنة حق والنار حق. هؤلاء هم أهل التوحيد، وعدهم الله أن يدخلوا الجنة، فهذا فيه فضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة. لكن ما معنى على ما كان من العمل؟ أله الله الجنة على ما كان من العمل. في ذلك قولان لأهل العلم: القول الأول أله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني ولو كان له سيئات دون الشرك، على ما كان من العمل، يعني ولو كان عنده ذنوب دون الشرك، فإن ذلك لا يحول بينه وبين دخول الجنة، إما من أول وهلة وإما في النهاية. ففيه فضل التوحيد، فيه فضل التوحيد، وأنه يكفر الذنوب بإذن الله على ما كان من العمل، يعني وإن كانت عنده سيئات وذنوب دون الشرك فإنه موعود بدخول الجنة. لماذا؟ لأنه من أهل التوحيد. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أنه يدخل الجنة وتكون منزلته فيها بحسب عمله، لأن أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم بحسب أعمالهم، فمنهم من هو في أعلى الجنة ومنهم من هو في أدناها ومنهم من هو بين ذلك، فأهل الجنة يتفاضلون في منازلهم. والجنة درجات، الجنة درجات بعضها فوق بعض، كما أن النار دركات بعضها تحت بعض. النار أسفل الكافرين، أما الجنة فإنها أعلى عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، يعني شيء عظيم. وجاء في الحديث: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. وفي رواية وفوقه عرش الرحمن، فالفردوس هو أعلى الجنة وهو أوسطها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، دل على أن الجنة درجات وأن الناس ينزلون فيها بحسب أعمالهم، منهم من يرى منزله في الجنة كالكوكب الدري الغادر في المشرق أو المغرب، يتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكواكب في المشرق أو المغرب لبعد ما بينهم من التفاضل، ومنهم من يكون دون ذلك، منهم من يكون دون ذلك. ويقول سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ومعناها أن الله سبحانه وتعالى يلحق الذرية بآبائهم في منازل الآباء، إذا كانت الذرية منازلهم أقل من منازل آبائهم فإن الله يتفضل عليهم ويلحقهم بمنازل آبائهم من أجل أن تقر بهم أعين آبائهم. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم، يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. لكن الله تفضل على الذرية فألحقها بالآباء في منازلهم العالية، وإن كانت منازل الأبناء أو الذرية دون ذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى، من أجل أن يجتمع بعضهم بذلك وتقرب أعينهم في منازلهم. فالحاصل أن المعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم ادخله الله الجنة على ما كان من العمل يحتمل معنيين: المعنى الأول ادخله الله الجنة وإن كانت عنده ذنوب دون الشرك، فإن الله يغفرها كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا فيه فضل التوحيد، وأن الله يكفر به الذنوب ويدخل الجنة، يدخل الموحد الجنة وإن كانت عنده ذنوب وسيئات. يكون في هذا شاهدا للترجمة، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والمعنى الثاني أن المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى يدخل الموحدين الجنة وتكون منازلهم فيها بحسب أعمالهم، ويتفاضلون في منازلهم الجنة، ولكن كلهم في نعيم، كلهم في سرور، لأن الجنة ليس فيها حزن وليس فيها ندامة وليس فيها هم. فالذي في المنزلة التي هي دون المنزلة الرفيعة لا يشعر ولا يحس، لا يحس بأن في نفسه شيء من الحساسية، أو كما يكون هذا في الدنيا إذا رأيت من هو فوقك تندم لما تصير مثله. لا، في الجنة كل يرضى بما أعطاه الله عز وجل وتقر عينه به، لأنها ليس فيها حزن وليس فيها شيء من الأتعاب النفسية، كل يرضيه الله سبحانه وتعالى بما هو فيه، وكل يجد من العيش والنعيم والسرور ما تقر به عينه وإن كانوا متفاضلين في منازلهم. الحاصل أن هذا حديث عظيم، وأن فيه البشارة لأهل التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة بسبب توحيدهم، وإن كانت عندهم شيء إن كان عندهم شيء من الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء، أو يعذبون في النار بقدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة، وذلك بسبب التوحيد. لأنه جاء في الحديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، يخرجون من النار بسبب التوحيد، لا يخلدون فيها كما يخلد الكفار. هذا بفضل التوحيد. التوحيد سبب للنجاة من النار والخروج منها يوم القيامة، يعني بشارة للموحدين. وفيه الحديث هذا الرد على سائر الطوائف الكفرية، وفيه رد على المشركين والمثليين، وفيه رد على اليهود، وفيه رد على النصارى. وفي الحديث أيضا وجوب الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه نص على الإيمان بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إشارة إلى أنه يجب الإيمان بجميع الرسل لقوله تعالى والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع. فاليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا بموسى قد كفروا بموسى، لأنهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بموسى، لأن موسى أخبر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الموجود في التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام، مذكور في التوراة كما قال تعالى الذين يؤمنون بالله ورسوله النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. محمد صلى الله عليه وسلم موجود في الكتاب الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى أخبر به وأمر بالإيمان به. كذلك عيسى عليه السلام أخبر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالإيمان به، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا لرسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. وموسى عيسى عليه الصلاة والسلام بشر بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أنه أمرهم بالإيمان به. فالنصارى لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بعيسى، لأنه بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أنهم كذبوا نبيهم عيسى الذي يزعمون أنهم آمنوا به. والرسل كلهم يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض. الرسل عليهم الصلاة والسلام سلسلة واحدة من أولهم إلى آخره، أولهم يبشر بلاحقهم ومتأخرهم، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن بأولهم، فهم سلسلة واحدة. ولهذا يقول جل وعلا في سورة الشعراء كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نبيهم فقط، لكن لما كذبوا نبيهم كذبوا جميع المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، ما كذبوا إلا نوح صلى الله عليه وسلم والأضرحة الموجودة في الإسلام أيضا، وإن كان خطر لأنه مفيد أيضا. نعم.
يحتج بعض الناس اليوم بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم الموجود في جزء من المسجد النبوي، ويقولون ان الناس يصلون على قبره عليه الصلاه والسلام، فكيف تنهون الناس عن الصلاه الى القبور وانتم تفعلون هذا؟ فما هو الرد على ذلك اثابكم الله؟
مناقشه فيه وضمن ما فيه من الضلالات على آله وصحبه أجمعين.